بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، باب في الأذان وكيفيته، وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام. قال: فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام، وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني. قال: فأخبرني أبا محذورة. قال: نعم، خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني. قال: كم فأذن بالصلاة. قال: فكمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: ارجع أمدد من صوتك. ثم قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم مر بين ثدييه، ثم على كبده، ثم بلغت يده سرة أبي محذورة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: أخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبر ابن محيريز. قال الشافعي رحمه الله: وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز، وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن أبي محيريز عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن جريج. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت.
فهذا الحديث الماضي فيه صفة الأذان الوارد من طريق أبي محذورة رضي الله عنه، هو نفسه أذان بلال رضي الله عنه، بيد أنه يزيد عليه أنه يكبر، أنه يشهد الشهادتين سرا، ثم يعود بعد ذلك رافعا صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في نفسه يسمع نفسه، ثم بعد ذلك يرفع صوته بالشهادتين وسائر الأذان كأذان بلال رضي الله عنه. وفيه
حرص سلف هذه الأمة على تبليغ العلم بالإسناد العالي. فابن محيريز رحمه الله تعالى كان يتيما في حجر أبي محذورة، حين جهزه إلى الشام قال: فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام، وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك. لعلاقة ابن محيريز بأبي محذورة رضي الله عنه، لأنه يتيم في حجره، فمن الطبيعي إذا ذكر ذلك ابن محيريز لأحد أن أنا في حجر أبي محذورة رضي الله عنه، فسيقولون له: أبو محذورة صاحب الأذان، طب أذكر لنا حديثه، فأنا أريد أن أكون عالما به منك بالسند الأعلى، أخذه منك بالسند العالي، حتى إذا أخبرت شيئا عنك في ذلك أكون صادقا فيما أخبرت ولا أسقط منه شيئا. فذكر له قصة، وهذه القصة تبين أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الإسلام، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإنسان قد يفتح قلوب قلوب الناس بالطريقة. فذكر قصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قفوله من حنين يقول: لقينا رسول الله في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله بالصلاة عند رسول الله، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، يعني يحكون أذان المؤذن ويستهزئون به، شأن الصبيان، شأن الشباب الذي لا يبالي، وكان على الشرك، وكان على الشرك. هذه الرواية يبين أنه ما كان أحد أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يحكون على وجه الاستهزاء والسخرية. فسمع النبي فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، يعني أن الذي كان الصوت مرتفعا من بينهم بتكرار الأذان وحكاية الأذان على وجه الاستهزاء. فأرسل كلهم وحبسا، قال: طيب امشوا جميعا، ثم قال: انتظر أنت. قال: قم فأذن بالصلاة، يلا أسمعني الأذان. فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، ما في شيء أكره إلي من النبي ولا من الكلمات التي أمرني أن أقولها. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، وبعد ذلك دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجه المهم، ودعا له صلى الله عليه وسلم، فحبب الله عز وجل إليه الإسلام، وذهب كل شيء كان لرسول الله من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمره أن يؤذن في مكة. فهذه قصة أبي محذورة رضي الله عنه في الأذان، وكيف أن هذا كان سببا في إسلامه واعتناقه للإسلام، وصار مؤذن مكة رضي الله عنه. فصفة أذان أبي محذورة رضي الله عنه صفة ثابتة، وكما قلنا هي كصيغة بلال، بيد أن فيها قراءة أو التأذين بالشهادتين سرا، ثم بعد ذلك يرفع صوته، يعني يسمع نفسه بالشهادتين أولا ثم يعود يرفع صوته. والأفضل للإنسان أنه يفعلها أحيانا مع أذان بلال ليكون منوعا بين هذه الصفات في السنة. نعم. ليه؟ هذا المحفوظ، المحفوظ أن الله أكبر الله أكبر كأذان بلال، فيبدو أن ذكر جملة مثلا لفظ مسلم، يمكن ذكر جملة قصد الجملة، يعني تثنية التكبير يقصد تثنية جملة التكبير، والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الناس الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
لعله يقصد جملتين النووي علق عليها المحفوظ أن التكبير جملتين. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أخرج الأول من كتاب استقبال القبلة والثاني من كتاب الرسالة وهو أول حديث فيه.
ولا شك أن هذا من أعظم الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الرفعة لرسول الله ورفعنا لك ذكرك فما ذكر الله إلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدخول إلى الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. فالشهادتان مقترنتان، فما شهادة لله إلا ومع شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكفى بهذا رفع الذكر غير ما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم وحده من الصلاة عليه ابتداء أو من الصلاة عليه إذا سمع اسمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أنه كشفت لك الكرة الأرضية بتباين أوقاتها لرأيت أنه لا تمر دقيقة واحدة إلا ويذكر رسول الله، إن لم تكن ثانية إلا ورسول الله مذكور دائما فيها باعتبار أحوال الناس. كم المصلون؟ ثم هؤلاء المصلون تتباين أوقاتهم. نحن الآن صلينا الفجر وفيه أذان بالشهادتين، إقامة بالشهادتين، تشهد بالشهادتين منا جميعا. لو نظرت إلى فروق التوقيت على الكرة الأرضية تجد أن كل لحظة صلاة كل لحظة صلاة كل لحظة صلاة، وهكذا ليس كالطواف، الطواف حول الكعبة فقط، فلا يوجد طواف في الكرة الأرضية إلا حول الكعبة، لا الصلاة هكذا. فإذا لم تجد من يصلي الفريضة تجد من يصلي النافلة فبين فريضة ونافلة. ولهذا لا تخلو لحظة من الكرة الأرضية إلا وفيها مصل على النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الذكر من ذكر؟ نعم. وهذا الذكر منه الواجب ومنه المستحب. الواجب كما يكون في التشهد، فلا يصح التشهد بدون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني ذكر النبي في الشهادتين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، حديث كعب بن عجرة الصحيحين. فكم الذين يصلون على النبي في هذا؟ إذن الصلاة على النبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو منه لحظة واحدة، لا تخلو كرة الأرضية لحظة واحدة منه، وليس بعد هذا بعد هذه الرفعة رفعة ورفعنا لك ذكرك. ولهذا لما قالت قريش قال المشركون ليس يبقى لك ولد ذكر ليس لك ولد ذكر وبالتالي سينقطع ذكرك بعد موتك فإنك أبتر، لأن معروف أن الإنسان منا قد يحمل اسمه إيه؟ أبناؤه الذكور ويذكر بهم، فإذا لم يكن له ولد فقل من يعرفه بعد موتي وكذا. فقال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك مبغضك هو الأبتر هو المقطوع الذكر والفضل. فالله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له الفضل العظيم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، كما في التشهد كما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نوي قليل.
قال النووي رحمه الله تعالى هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر 4 مرات. قال القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات. وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التسمية والتربيع، والمشهور فيه التربيع. وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتسمية قال مالك، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن، واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهو مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم والله أعلم.
ثم إنه مؤذن أهل مكة، المحظورة مؤذن أهل مكة، فإذا كان هذا عمل أهل مكة في أذان أبي محظورة عمل أهل مكة فهم أدرى، لأنه كان مؤذنا في مكة، فهذا المحفوظ. فالمحفوظ 4 تكبيرات. نعم.
باب رفع الصوت بالأذان. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، وإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
ففيه ما بوب عليه وهو رفع الصوت بالأذان بخلاف الإقامة، فإنه يسمع من في المسجد لأنه لإقامة الصلاة، أما الأذان فللإعلام بدخول وقت الصلاة، وما كان إعلاما بدخول وقت الصلاة فإنه يكون أرفع صوتا، ولهذا يشرع أن يعلو مكانا مرتفعا ثم يدعو الناس إلى الصلاة برفع الصوت، أما الإقامة فهي إعلام لمن بداخل المسجد، ولهذا يسمع من بداخل المسجد، يسمع من بداخل المسجد. وفيه أيضا مشروعية الأذان لمن كان في البادية ولو كان وحده، وأيضا لمن كان في السفر فيؤذن عند المكتوبة لو كان وحده ولو كان معه أحد، وليس يلزم في الأذان أن يكون في المسجد، لكن يؤذن إذا كان في البادية في الصحراء يؤذن، أما إذا كان في دار الإقامة ولم وفاتته صلاة في المسجد فإنه لا يؤذن لها في بيته وإنما يقيم فقط، أما الأذان فإنه يكون في المساجد للإعلام، فإذا كان في البادية فإنه يؤذن سواء كان معه أحد أو لم يكن معه أحد، كما في حديث مالك بن حويرث لما انقلب إلى أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولمن معه ولصاحبه، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وليأمكما أكبركما فليؤذن أحدكما. فالأذان يشرع في السفر، وكما جاء أيضا عند مسلم من حديث عمران لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأمر بلال فأذن وصلى وهكذا، وإذا كان وحده كذلك أذن، هذا الحديث يدل على ذلك. وإذا كنت إني أراك تحب الغنم والبادية، وإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. ففي مشروعية الأذان، يعني لو الواحد في الحقل الآن بعيد عن المسجد ويشق عليه ذهب إلى المسجد فإنه يؤذن في الحقل ويصل حتى يأتي معه الناس يصلون معه ولو كان وحده. فإن قال قائل إذا كان وحده فما الفائدة من الأذان؟ نقول بينها النبي هنا، وهي شهادة هذه الأشياء لك يوم القيامة، لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. ففي مشروعية رفع الصوت بالأذان ولو كان الإنسان وحده. وفيه أيضا حرص النبي على الوصية بما يحتاج إليه الإنسان، قال النبي: إني أراك تحب الغنم والبادية، النزول إلى البادية، وإذا كنت نعم أبو سعيد إيه؟ النبي سعيد قال له أي نعم عبد الله النبي صعصع عن أبيه النبي سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينقل هذا مرفوعا. يبقى إذن هذه وصية أبي سعيد لأبي صعصع، قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، وإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. فأوصاه بذلك أنه إذا كان بباديته وحضرت الصلاة رفع صوته بالأذان وإيه وصلى. ففيه أن أبا سعيد أوصاه بما يحتاج إليه بما يحتاج إليه. فالإنسان يوصي إخوانه بما يناسب حالهم في أمر الصلاة في أمر الحج. إذا حج أخوك فأوصي بما يناسب حجه أو عمره أو زواج أو طلاق أو أي شيء. نعم.
باب القول مثل ما يقول المؤذن. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال أخبرنا ابن عيينة عن مجمع بن يحيى قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد، ثم سكت. قال أخبرنا ابن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمه عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يحدث مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى المازيني أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب استقبال القبلة.
نعم. ففيه مشروعية تكرار ما يقوله المؤذن وترديد ما يقوله المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقولوا مثل ما يقول هذا عام أو هذا مجمل، فصله الأحاديث الأخرى في أنه في حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة حي الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فيقول إذن في جمل أذان كلها مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، لأن المقام الأول مقام الشهادتين يحتاج إلى إقرار وتأكيد. فكما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول المردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن محمد رسول الله، لأن الموضع موضع إيه؟ موضع تقرير. ثم إذا قال المؤذن حي على الصلاة فالموضع هنا موضع طلب، طلب الصلاة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من مكان إلى مكان ولا قدرة لي على أداء هذه الصلاة إلا بالله. لهذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أيضا من السنة أن يقول في شهادة محمد رسول الله يقول وأنا أشهد، أي وأنا أشهد أن محمدا رسول الله كما في حديث معاوية رضي الله عنه. نعم. يقول مثل ما يقول العموم، فإذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. نعم. فقط المستثنى الحي على تاني، والباقي يقول مثل ما يقول مادي. والصحيح أن الإقامة كالأذان أيضا، لأن النبي قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن والإقامة أذان كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فالمشروع أيضا في الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم. نعم. أذان إيه؟ نعم أذان منفرد إذا كان في بادية أو في الصحراء أو في كذا. نعم.
باب منه والصلاة بإقامة من لم يؤذن. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال. قال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل وقد قال قد قامت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود. قال أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
يقول بحشي هذا اسمه ضعيف جدا مع إرسال. والسنة أن يقيم من أذن، وهذا المعهود، فإن بلالا كان يؤذن وهو الذي يقيم، لكن لو أقام غير المؤذن صحت الإقامة. نعم، خصوصا إذا كان هناك حاجة لذلك. نعم.
باب فضيلة المؤذن. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم، وذكر معها غيرها. قال أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
هذا أيضا قال ضعيف، اسناده ضعيف. المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم، وذكر معها غيرها. هذا بالنسبة لما جاء عند في مسند الشافعي، يعني ما ذكره الشافعي، لكن في فضيلة المؤذن أحاديث صحيحة، منها أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، ومنها ما مضى أيضا فلا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نعم.
باب أمكنة الصلاة والمساجد. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازيني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسرد إلا المقبرة والحمام. قال الشافعي وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين، أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كلها مسجد يعني محل للصلاة، كلها مسجد يعني محل للصلاة، وليس أن تأخذ أحكام المساجد، فمسجد هنا يعني محل إيه؟ الصلاة. ومن هنا استدل شيخ الإسلام والأئمة على أن قول النبي ونهي النبي عن اتخاذ القبور مساجد ليس فقط يقتصر على بناء المسجد على القبر، بل إذا اتخذها موضع عبادة ولو لم يبن مسجد فإنه يكون من اتخاذها مساجد. لهذا قال النبي كما في حديث جابر في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي محلا للصلاة، محلا للسجود، محلا للعبادة. فاتخاذ هذا القبر محلا للعبادة، تقرأ عنده القرآن، تصلي عنده لله، تدعو الله عز وجل عنده، ولو لم تدعو صاحب القبر لكنك تأتي للقبر تظن أن هذه البقعة أفضل من غيرها فتحدث عبادة لله عندها، فإنها تكون من اتخاذ مساجد. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي وقال إني نظرت وأنحر إبلا ببوانة، قال فيها قبر يعبد؟ أكان فيها عد من عد الجهرية؟ قال لا، قال اذهب فأوفي بنادرك، أوفي بنادرك. فالإنسان لا يقصد هذه الأماكن لعبادة الله. ولهذا ابن عبد الوهاب بوب بابين، باب في من ذبح لغير الله، باب في من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قال تعالى لا تقم فيه أبدا، فهذا المكان الذي يعبد فيه غير الله لا يحل الإنسان أن يقيم فيه عبادة ولو كانت لله سبحانه وتعالى. كذلك من أتى قبرا وعبد الله عز وجل عند هذا القبر فإنه يكون ممنوعا، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ هذا في من عبد الله عند القبر، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ هذا مشرك والعياذ بالله، شرك أكبر. أما من عبد الله عند القبر فإنه يكون آثما وذريعة إلى الشرك الأكبر. ولهذا بناء المساجد على القبور ليس مكفرا بمجرده، بل ولا الصلاة فيها لله عز وجل، إنما يأثم الإنسان. وهل تبطل صلاته أم لا إذا كان في مسجد يبنى على قد بني على القبر؟ هل تبطل صلاته أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من صحح مع الإثم ومنهم من أبطل وهو الراجح، لأن النبي نهى عن هذه البقعة، فهذه البقعة منهي عنها لذاتها. قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فالبقعة منهي عنها، منهي عنها. وكما قال النبي كما عند البخاري صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، فدل هذا على أن المقابر لا يصلى فيها، ولهذا من صلى في مقبرة صلاة فريضة أو نافلة فإن صلاته لا تصح إذا صلى في مقبرة، فكذلك إذا صلى في مسجد بني على مقبرة، بل هذا أشد، لأن المقبرة محل دفن فقط قد لا يكون فيها غلو في أصحابه، فما بالك بالمقبرة التي يبنى عليها المسجد، ولا شك أن هذا ما بني إلا لتعظيم من في القبر فتكون أشد. نعم من؟ ولا قريب، لا غريب ولا قريب، لو مثل مسجد واحد في قبر لا تصلي فيه، يعني ايه التحارب؟ كل ما ادخل اقول فيه قبر، لا لا تنطع، هذا تنطع، لكن تصلي طالما الظاهر لك مفيش قبر، واخد بالك؟ كم ابواب تكون ابواب مغلقه، يعني انا لو دخلت هذا المسجد مثل هذا المسجد والباب باب السلم هذا مغلق، اقول يا جماعه تعالوا في هنا قبر، لا شك ان هذا تنطع، لكن الانسان يصلي ولا حرج، لو كان في قبر وهو لا اعلمه لا حرج عليه ان شاء الله. نعم فكيف بمن عبد؟ نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبد الله بن معقل أو مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟ قال: أخرج الحديثين من كتاب الوضوء.
يعني فيها صفة الجن من الشموخ، يعني هذه تبين لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جن من جن خلقت، خلقت من جن، أي من مادة الشموخ والعلو والقوة، وليس أنها خلقت من نار، وليس أنها خلقت من نار، وإنما المراد يعني خلقت مما خلقت منه الجن، بمعنى صفات وطباع، ولهذا جاء في عند البخاري لم يكن من في الصحيحين قال: إن الغلظة في أهل الإيه؟ الإبل، تجد الغلظة في أهل والرقة في أهل الغنم، من يرعى الإبل يتخلق بأخلاقه، تجد فيه الغلظة، للتعامل مع البعير غير التعامل مع الشاه، التعامل مع البعير غير التعامل مع الشاه، الشاه يعني إيه؟ مأمأة كده بسيطة، أما البعير هذا يحتاج إلى قوة ومصارعة، انزل اركب اعلو، تعامل قوي مع هذا، ولهذا كم من بعير أكل ذراع صاحبه، أكل رجل صاحبه، لكن ما وجدنا شاة تفعل شيئا في صاحبها، صاحب حيره نعم ويجري وراءه من هنا إلى هنا. نعم، ولهذا كان الأنبياء يرعون الغنم، فرعاية الغنم أو رعي الغنم يعلم الصبر، يعلم الايه؟ الصبر. نعم، ومثل صناعة الساعات، فإن كنت راعي غنم استفدت الصبر أو مصلحة للساعات. نعم، هذا الحديث يقول اسناده ضعيف شد ضعف شيخ الشافعي، إلا أن المتن صحيح فقد جاء من طريق غيره. نعم.
باب مبيت المشرك في المسجد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد،
فدل هذا على أن مراح الغنم يصلى فيه، أما الإبل لا، أما الإبل لا يصلى في مرابط الإبل، كذلك يتوضأ من لحوم الإبل، لا نصلي في مرابط الإبل ونتوضأ من لحومها، نصلي في مرابط الغنم، وأما الوضوء من لحومها فإن شئت، شئت توضأت وإن شئت لا تتوضأ. نعم. والأحكام هنا تعبدية، والحكم هنا تعبدي. نعم.
باب مبيت المشرك في المسجد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشرك قريش حين أتوا المدينة في فدي أسراهم كانوا يبيتون في المسجد، منهم جبير بن مطعم قال: جبير فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه من كتاب الوضوء.
فدل هذا على أن المشرك ليست نجاسته نجاسة معنى حسية بل هي معنوية، قوله تعالى: إنما المشركون نجس، ليس يعني هذا أنها أن المشرك نجس نجاسة حسية، فقد كان يبيت في المسجد ويربط في المسجد كما ربط النبي ثمامة ويفد على النبي في المسجد. فالنجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وليست نجاسة حسية، وإلا لكان النبي يأمر بغسل البقعة التي يقف فيها ويمشي فيها. فيقول فكنت أسمع، فكانوا يبيتون في المسجد فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز دخول المشرك المسجد للمصلحة وللحاجة، يدخل المسجد ولا يضر هذا. فلو دخل مثلا دورة المياه وهي في المسجد له يكون الطريق إليها من المسجد، أو لو كان مثلا صنيع نصراني وليكن مسلم يقوم بدهان المسجد ولا شيء، ومعه مثلا أحد العمال من النصارى وكذا، فوجوده في المسجد هذا لا يضر، وجوده في المسجد لا. ولعل ذلك يكون أدعى ليه لإسلامه، فإن النبي ربط ثمامة ثلاثة أيام ليرى النبي والصحابة يتعبدون في المسجد، وبعد ثلاثة أيام وكل يوم يعرض عليه الإسلام، بعد ثلاثة أيام فكه صلى الله عليه وسلم فجاء ونطق بالشهادتين. نعم، لكن المسجد الحرام لا يقربه المشرك، هذا يستثنى منه المسجد الحرام. إنما المشركون نزلوا فلك رب المسجد الحرام. وهل المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة بقعة الصلاة ولا منطقة الحرم؟ الجماهير على المراد بذلك منطقة الحرم، منطقة الحرم. نعم،
باب استقبال
ولهذا
الكعبة.
ولهذا إلى الآن يلتزمون بهذا، قبل الدخول إلى منطقة الحرم في مكة تجد طريقا إيه يقولك طريق غير المسلمين، طريق غير المسلمين، فلا يدخل إلى الآن، لا يدخل مكة ولا يدخل حرم أصلا من أصل. كذلك أيضا في المدينة. نعم،
باب استقبال الكعبة في الصلاة. قال أخبرا
نقفون. نعم، في العمر ايه تحويل الكنيسة طيب ما كانش فيها وسن ولا عيد، محل عبادتهم، عبادة لله لكن عبادة باطلة ما فيها تعلق بالبقعة نفسها، البقعة ليس يعود إليها شيء.